الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا في ذكر بعض الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين يقوم بها بعضهم لبعض. ومن أعظم هذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده هو أداء حقوق الجار، فحق الجار عظيم عند الله، وحق الجار والقيام به وتحقيقه نفعه عظيم على العباد. فإن الإسلام جاء يدعو إلى الرحمة وإلى الألفة والمحبة وإلى الأخوة، ومن أعظم ما يجسد ذلك هو معرفة حق الجار. فإن كثيرا من الناس تساهل في هذا الأمر، فلا يعترف بجار ولا يحسن إلى جار إلا إذا كان من بلده أو كان من قبيلته أو عشيرته، ولو كان جاره من بلد أخرى لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه ولا يتعرف عنه، بل لربما وجدت البيت الواحد أو العمارة الواحدة تحتوي على جمع من البيوت والشقق لا يعرف بعضهم بعضا والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، الجار من كان مسكنه قريب منك، قال أهل العلم والجيران ثلاثة، فجار مسلم بينك وبينه قرابة فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، ومسلم جار لك وليس بينك وبينه قرابة فله حق الإسلام وحق الجوار، ورجل جار لك غير مسلم بل كافر بالله عز وجل له حق الجوار. وقال أهل العلم ومراتب حق الجار ثلاثة: كف الأذى عنه، واحتمال الأذى منه، وإكرامه والإحسان إليه، وهذه أعلاها. نعم أيها المسلمون، أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم بالإحسان إلى الجيران، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم أيها الناس، فكرر الأمر بالإحسان إلى الجار وفصله في هذه الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب. جارك الذي بينك وبينه قرابة، والجار الذي ليس بينك وبينه قرابة كما سبق في التفصيل السابق. أيها المسلمون، الجار ليس له حد معلوم، فما تعارف عليه الناس أن مسافة كذا وكذا بما فيها من البيوت جيران بعضهم لبعض، يعتمد عليه ويكون عليه العمل. فمنهم من حده بأربعين بيتا يمينا وشمالا وأماما وخلفا، ومنهم من حده بمجرد سماع الأذان، وهذا قبل وجود مكبرات الصوت. وذكروا أقوالا أخرى، والخلاصة أن هذا يرجع إلى ما تعارف عليه الناس في مسألة الجوار. أيها المسلمون، الجار، حقوق الجار صفة عظيمة وكريمة، القيام بها دليل على الشهامة والمروءة والرجولة، فإن العرب كانت تتنافس في هذا الأمر وتقوم به، فجاء الإسلام داعيا إلى ذلك ومرغبا فيه وحاسا عليه. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو قال أبو شريح: سمعت أذنان وأبصرت عينان حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وجاء في مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى آخر الحديث. وجاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يقوله لنفسه. إن دل هذا على شيء إنما يدل على عظم هذا الأمر، فتحقيقه دليل على كمال إيمان العبد، والتخلي عنه دليل على ضعف إيمان العبد. والعاقل لا يرضى لنفسه أبدا أن يكون ضعيف الإيمان، ولا يرضى لنفسه أبدا أن يتصف بسفاسف الأمور، بل يحب أن يكون موصوفا بمعاليها وأشرفها. كذلك أيها الناس، إن هذا الأمر أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق في من قام به، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهما بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في اصحابه فقال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن من يعمل بهن؟ قال: فقلت انا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي ثم عد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على هذا، من أراد أن يقوم بذلك اشترط عليه وأخذ عليه العهد والميثاق أن يعمل بهم، ومن جملتها: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. نعم أيها المسلمون، هذا الأمر ليس بالهين، ليس بالهين، غفل عنه اليوم كثير من المسلمين. كم يوجد في أوساطنا من مشاكل، كم توجد من قضايا في أقسام الشرط وفي المحاكم وعند العقال والأعيان في قضايا الجيران. لو أن الجار تعامل مع جاره بوفق ما أمره الله وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم، واستشعر الجار فضل تحمل الأذى من جاره، لما وجد ما يوجد في أوساط المجتمعات اليوم. نعم أيها الناس، إن أمر الجار عظيم، عظمه الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خرجت من أهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قائم، وإذا برجل قد أقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة فجلست، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قياما طويلا حتى جعلت أرثي له من طول القيام، فلما انصرف الرجل جئته فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل
قياما طويلا. والله لقد جعلت أرسي لك من طول القيام بك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو تعلم من هو؟ قال: لا. قال: أما إنه جبريل، أما إنه جبريل. ما زال يوصيني بالجار، ما زال يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه. ولو أنك سلمت عليه لرد عليك السلام. انظروا أيها الناس إلى تعظيم حق الجار. ينزل جبريل فيقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا، وهو يعظه ويأمره بحق الجار. بل وروى الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع، إذ قام عليه الصلاة والسلام في أعظم مجمع اجتمع في عهده صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة العظيمة التي جعلت نبراسا لهذه الأمة تستقي منها التوجيهات والنصائح التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ذلك هذه النصائح التي ودع أمته بها، قال: سمعته يقول: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار، فأكثر من ذلك، حتى قلت أنه سيورث. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. معلوم أن الميراث يكون بين الأقارب بعضهم مع بعض، فلشدة ما عظم في حق الجار حتى ظنوا أنه سيورث. نعم أيها الناس، ونقل هذا الحديث عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيدنا كثرة ما كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام بحق الجيران. أيها الناس، إن خير الناس خيرهم لجاره، كما أن شر الناس شرهم لجاره. المسلم المسلم يحب أن يكون خير الناس عند الله، فإن المسلم الذي هو خير الناس عند الله دليل حب الله عز وجل له ودليل قربه من الله. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الأصحاب خيرهم لجاره، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، وانظر إلى حالك مع جيرانك، فإن خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نعم أيها المسلمون، إننا جميعا في هذه الحياة نبحث عن الراحة، نبحث عن السعادة، ولا سعادة ولا راحة إلا في الوسائل التي جاء بها الشرع وحثنا عليها وأخبرنا أن فيها الراحة والسعادة. فإن كثيرا من الناس سلكوا طرقا غير شرعية في البحث عن السعادة والراحة، ومن أعظم ما يسعد به العبد في هذه الدنيا أن يكون جاره صالح. فكما أن لك جار فأنت جار غيرك، فأصلح نفسك يسعد غيرك وأنت مأجور، واسعى في صلاح جارك لتسعد أنت، اسعى في صلاح جارك لتسعد أنت. فقد جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد والطبراني من حديث نافع بن عبد الحارث، وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. الجار الصالح، كم من الناس من جاره غير صالح، لا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر، لا ينصحه، لا يوجهه، لا يرشده، بل يتركه على ما هو عليه، ومع ذلك هو يعاني من فساده، ويعاني من ضياعه، ويعاني من فسقه. وهذا لا يليق بعاقل، أن يبقي جاره كما هو إن لم تستطع الكلام معه، فاهدي إليه كتابا، أو اهدي إليه خطبة، أو محاضرة، أو نصيحة يعالج بها أمره وشأنه. أيها المسلمون عباد الله، إن الصابر على هذا الجار السبب أيها الناس فيما يحدث في أوساط الجيران، هو عدم الصبر فيما بينهم. لا يصبر بعضهم على بعض، لا يكتم بعضهم غيظه، بل يقوم مباشرة بالاعتداء والاستقضاء، وهذا خطأ. بل يجب على المسلم أن يصبر، فإن صبرك على جارك عبادة، صبرك على جارك عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله، بل تنال بها كرامة عظيمة، ألا وهي محبة الله عز وجل لك. والجزاء من جنس العمل، فإن أبغضك جارك وأنت صابر على أداه، الله عز وجل قد أحبك. روى الطبراني وأحمد من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: حديث بلغني عن أبي ذر فاشتهيت لقاه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، حديث بلغني عنك وكنت أشتهي لقاه. فقال: لله أبوك فقد لقيتني فهات، أي هات ما عندك. فقلت له: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك عن ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. قال: فما أخالك أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فما الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: رجل خرج غازيا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، وهذا ما تجدونه في كتاب الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ورجل له جار سوء يؤذيه، ورجل له جار سوء يؤذيه، فيصبر على أذاه، ما يرد السيئة بالسيئة، ولا يرد الفحش بالفحش، ولا يرد الأذى بالأذى. كثير من الناس ربما يجد شيئا بجانب بابه من الأوساخ، فيأتي بأوساخ أكثر منها فيسكبها على باب جاره. كثير من الناس ربما في مواقف السيارات بجانب البيوت أو بغيرها من هذه الأمور، أو في قضايا الأولاد إلى غير ذلك، فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها، فيحصل التهاجر ويحصل التقاطع بين الرجال، بين النساء، بين الأطفال، بين البنات، بين الأولاد. نعوذ بالله عز وجل من كيد الشياطين. نحن أمة مسلمة، ينبغي أن نكون أرفع من هذه الأمور. كل منا يحرص على أخيه المسلم، يحرص عليه، يجسد أواصر المحبة والألفة، ويتحمل ما استطاع ويقوم بمعالجة الأمور بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. قال: ورجل له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله بموت أو حياة. أيها الناس، الإحسان إلى الجيران ولو كان يسيرا لا تحتقره، فالمعروف الذي تقدمه إلى جاره ولو كان حقيرا في عينيه لكنه عظيم عند الله، لأنه من جار إلى جار. وهذه عبادة كما سمعت، بل من أجل العبادات. لذلك جاء في البخاري من حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، أي ولو ظلف شاه، والظلف لا يؤكل إلا عند من ندر. مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو أن تهدي إليها ظلف شاه. وهذا فيه مبالغة في الأمر والحث بالعطاء والإهداء والإحسان إلى الجار، وأن المسلم لا يحتقر شيئا، بل يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي ذر: إذا طبخت مرقة يا أبا ذر فأكثر ماءها. وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك. يا أيها الناس، كم في أوساطنا من المتساهلين من المسلمين، ربما يكون شبعان، ربما يكون بيته مليء بالطعام والشراب، ربما يضيف الضيوف وجيرانه بجانبه لا يعطيهم شيئا، بل ربما أخذ ما فاض من الطعام ورماه في القمامات، ولم يعلم هذا أنه لو أخذه وأعطاه إلى جيرانه لربما كان بالأجر أعظم من تقديمه لضيوفه، لأنه إلى جار، لأنه إحسان إلى جار. نعم أيها المسلمون عباد الله، والأقربون من الجيران أولى بالمعروف، فلا يكن عندك تمييز لأناس بعيدين عنك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة في البخاري رحمه الله، قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. يا عبد الله، إياك أن تمنع معروف تستطيع تقديمه لجارك، ستندم على هذا المعروف، ستندم عليه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار يوم القيامة معلق بجاره يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني ومنعني فضله، هذا أغلق بابه دوني ومنعني فضله. احذر يا عبد الله أن تتكاسل أو تتساهل في معروف أو إحسان تستطيع إدلاءه إلى جيرانك. نعم أيها الناس، الجار هو ميزان. إذا أردت أن تعرف أخلاقك، إذا أردت أن تعرف إحسانك، إذا أردت أن تعرف أعمالك، فاسأل جيرانك عنك. فقد روى البيهقي في الشعب، والحاكم في المستدرك، وصححه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلت الجنة. قال: كن محسنا. قال: يا رسول الله، وكيف أعلم أني محسن؟ قال: اسأل جيرانك فإن قالوا أنت محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنك مسيء فأنت مسيء، لنعلم جميعا أن حقيقة الإحسان وعلامة الإحسان تظهر بداية مع الجيران، تظهر بداية مع الجيران. نعم أيها المسلمون، وروى الطبراني بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع بجانبه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، ليحذر المسلم من مؤاذاة جيرانه، بل المطلوب منه أن يصبر كما سمعت، فإن من مراتب الإحسان إلى الجوار من مراتب الإحسان إلى الجيران الصبر على أذاهم، أن تصبر على أذاه ولا ترد السيئة بالسيئة. صبرك وحلمك وكتمك لغيظك يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. من الناس من يترصد المداخل على جاره ليؤذيه، لينتقم منه، ليذله، ليهينه، وهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ويدعو: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. استعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة، في المكان الذي يقيم فيه. أما دار البادية فهو متنقل الأيام ويرتحل، لكن الجار الذي يقيم هذا هو الذي يتعب، هذا الذي هو الذي يعذب ويمرض. أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة. تخيل يا عبد الله، ونبيك صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منك ومن شرك حين كنت مؤذي لجارك. أيها المسلمون عباد الله، المؤذي لجاره على خطر عظيم، عمله دليل على ضعف إيمانه، دليل على ضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى، بل هو على خطر عظيم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي شريح: من هذا يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بواعقه، من لا يأمن جاره بواعقه. قالوا: وما بواعقه يا رسول الله؟ قال: شره، يبقى جاره منزعج، ويبقى جاره مختاف، ويبقى جاره مرعوب، ويبقى جاره مشغول، إذا غاب خاف على أهله وعلى أولاده، إذا خرج من البيت يبقى منزعجا عليهم من أذى جاره له. هذا الصمت على خطر عظيم إن لم يتدارك نفسه. نعم أيها الناس، الأذى للجيران جريمة عظيمة، جرمها عظيم وخطرها عظيم على العبد. نعم، فجرمها مضاعف، ربما تؤذي شخصا من الناس فيكون الأجر فيكون الإثم بحسبه، لكن أذاك لجارك يكون الأمر مضاعف. فقد روى أحمد والطبراني في معجمه بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فلئن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، قال: حرام إلى يوم القيامة. قال: فلئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره. نعم أيها المسلمون، نعم أيها الناس، إثمها مضاعف من ارتكبها والعياذ بالله. نعم أيها الناس، بل المؤذي لجاره قد عرض نفسه لسخط الله، قد عرض نفسه لسخط الله ولطرد الله له من رحمته. يا مؤذي لجاره، اعلم أنك مطرود من رحمة الله بسبب أذاك لجارك. فقد روى الإمام الطبراني والبزار من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه من جاره، فقال له: اخرج متاعك على الطريق. فأخرج متاعه على الطريق، فجعل الناس يمرون به فيسألونه فيخبرهم أنه تسبب في ذلك جاره، فجعل الناس يلعنوه، فجعل الناس يلعنوه. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، لقد لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: فقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، فقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. فجاء الرجل الذي اشتكى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع متاعك فقد كفيت، أي كفاك الله. يا أيها المسلم، إياك أن تحبط أعمالك، إياك أن تتسبب في دخول نفسك إلى النار بسبب إيذائك لجارك. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها، وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قالوا: فلانة تصلي المكتوبة، تحافظ على الصلوات، وتتصدق بأثوار الأقط، أي القطع من الحليب المجفف، لكنها ما تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. انظروا أيها الناس، إيذاء الجار ربما يوصل المؤذي إلى النار، والإحسان إليهم يدخله إلى الجنة ولو كانت أعماله يسيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح حال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم حببنا إلى جيراننا وحبب جيراننا إلينا يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.